أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبتدي هذه الآية الكريمة في حكاية حال المتقين جعلنا الله وإياكم منهم بعد أن تحدث الله عز وجل عن حال الأشقياء في الآيات السالفة، حال أولئك الذين أضلهم الشيطان وأغواهم وتوعد أنه سوف يضلهم عن طريق الحق والهدى، حينما أقسم فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هؤلاء حالهم لأنهم اتبعوا الشيطان، قال الله عنهم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ما معنى محيصا؟ نعم، لا يجدون مهربا عن النار. وفي المقابل يتحدث الله عز وجل في بداية هذه الآيات عن الفريق الآخر، وهكذا شأن القرآن في غالب الأحيان أنه يذكر الفريقين ليجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب. فبعض الناس أو بعض النفوس ربما يزجرها عن فعل المشين التخويف، فيذكر التخويف حتى تنزجر، وبعض النفوس يدفعها لفعل الطاعة وترك ما يسخط الله الترغيب، فيذكر الله عز وجل ما أعده لأوليائه. فهذا هو المنهج القرآني في غالب الأحيان، وليس دائما لكنه في غالب الأحيان يأتي ذكر الفريقين. هنا يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأكثر آيات القرآن التي تذكر الذين آمنوا تتبعها بقول وعملوا الصالحات، وهذا فيه دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لا كما يقول المرجئة أن الإيمان أو الأعمال الصالحة ليس لها علاقة في الإيمان. هذا قول غير صحيح، بل الصحيح أن العمل جزء من الإيمان، ولهذا الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، فقال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، حينما كانوا يصلون إلى جهة المقدس، بيت المقدس، ثم أمرهم الله بأن يتجهوا بالصلاة إلى القبلة، فقال الله مبينا أنه لن يضيع ذلك العمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالله عز وجل يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا هذه الآيات التي تذكر من تحتها كثيرا، ليس المقصود من تحتها يعني من أسفل منها بمعنى أنها غائرة في الأرض، وإلا لما كان لها معنى ولما كان وجه جمال لهذه الجنة، وإنما المقصود بقوله من تحتها يعني من خلالها يتوسطها أو على أطرافها، المهم أنه أمامها، يعني ليس المقصود بأنه من تحتها أي تحت الأرض. نعم. سندخلهم جنات، وليست جنة واحدة أيضا، ولهذا لما جاءت حارثة أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل ولدها حارثة، قالت: يا رسول الله، أحارثة في الجنة فأصبر وأحتسب، أو هو في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجننت؟ أهبلت؟ أهي جنة واحدة؟ إنها لجنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فالجنة درجات، وكما سبق في أكثر من مرة ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشهيد عند الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذه زيادة نعيم، فقد يستمتع الإنسان بمسكن لجماله وسعته وحسن ما فيه، لكن ينغص عليه أنه سيتركه يوما ما، إما أن يسلب منه بأي نوع من أنواع السلب، المشروع أو غير المشروع. غير المشروع كأن يكون سرقة مثلا، المشروع كأن يكون استأجر هذا البيت فانتهت مدة الإيجار، وقد يسلبه بمعنى أنه يفارق الدنيا ويموت. أما في الجنة فكل هذا غير وارد، بل هم خالدين فيها، ويؤكدها بقوله أبدا، أي أبد الآبدين، لا كما قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أي لا يخرجون من النار، جعلنا الله من الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم أكدها تأكيدا ثالثا فقال: وعد الله، ثم زاد فقال: حقا. ووعد الله حق، فالله لا يخلف الميعاد، لكنه زاده بقوله حقا للتأكيد أن هذا الوعد من الله نافذ لا محالة، وأن وعده جل وعلا لعباده المتقين كائن لا شك في هذا. ثم زاد ذلك أيضا تأكيدا رابعا أو خامسا فقال: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا. فالقيل هنا معناه القول، كما يقول زهير أو كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة المسمات بالبردة، يقول: ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفي ذي نقمات قوله القيل. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، وهذا من التشبيه الرائع الجميل، يقول: إنني لا أسير إلا في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، فما كان يمشي في النهار، فيريد أن يعني يرقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحننه عليه، يقول: يا رسول الله، أنا ما أصبحت حياتي لا أمشي إلا في الليل مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، ولا زلت على هذه الحال حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل صلى الله عليه وسلم، يعني قوله القول الفصل، فإذن القيل والقول بمعنى واحد. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ما سبق من النعيم الذي ذكرته لكم لا ينال بمجرد الأمنيات، أي ليس بأمانيكم الحصول على ما سلف ولا بأماني أهل الكتاب، لا أنتم ولا أهل الكتاب تنالون الجنة بمجرد الأمنيات، وإنما هو الشرط المذكور في أول الآية، ما هو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وسيأتي الآن تأكيده. ذكر ابن كثير رحمه الله سبب نزول هذه الآية فيما رواه عن قتادة، قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذن ليست القضية قضية فقط نحن من كذا ونحن نبينا كذا ونحن، كلها لا قيمة لها إذا كان الإنسان بعيدا عن منهج الله عز وجل. إذن الشرط هو الالتزام بمنهج الله، أيا كان الإنسان في أي زمان كان، في أي مكان كان، ومن أي قبيلة ومن أي جنس من الأجناس، ذكرا كان أو أنثى، الشرط الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال قتادة رحمه الله: فأنزل الله هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير: فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. يعني انتصر لمن؟ للمسلمين. كيف انتصر وهو يقول عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ فهمتم سؤالي؟ الآن هنا أيوة أحسنت، كيف يعني؟ أيوة نعم، يعني أن المسلمين هم الذين أسلموا وجوههم لله عز وجل، نعم، واتبعوا ملة إبراهيم. معنى ذلك يعني هذا الجواب ضمني، إن كان ليس صريحا يعني لم يقل الله عز وجل بل أنتم خير من أهل الكتاب هكذا صريحة، وإن كان صرح بها في آيات أخرى مثل قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هنا ليس صريحا وإنما أعطى الصفة، والصفة منجذبة إلى المسلمين لا إلى أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم هم الذين أسلموا وجوههم لله عز وجل وأحسنوا واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. واضح؟ إذن هذا الجواب ظنا يأتي، وهذا معنى قول ابن كثير: فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. إذن مجرد افتخار الإنسان بنبيه أو بالأمة التي ينتمي إليها هذا ليس بكافي، لابد من أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل. لهذا قال عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. ما إعراب يجزى به؟ أين الألف المقصورة؟ ليس يجزى جواب الشرط، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط
من يعمل،
يعمل يعمل، وأداة الشرط من، وهي جازمة. من يعمل هذا هو الفعل، يعمل وهو مجزوم، من تجزم. الجواب يجزى، ولذلك حذف حرف العلة، لأن الفعل هنا فعل مقصور، والفعل المقصور هي الأفعال المعتلة، إذا جزمت يحذف حرف العلة. من يعمل سوءا يجزى به، ولذلك قرأتها يا أبا مسلم بعد ذلك أنت فقلت: ولا يجد، وهذا خطأ، الصواب: ولا يجد. لماذا؟ لأنها معطوف على مجزوم، وهي مجزومة، هي يجد، السكون علامة الجزم، السكون هنا. نعم، من يعمل سوءا يعني أيا كان، من أهل الكتاب، من هذه الأمة، من أي الأمم، من يعمل سوءا يجزى به، أي يلقى جزاءه وعقوبته، وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر ابن أبي زهير قال بلغنا أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ يعني كيف ننجو بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به؟ أكلما عملنا سوءا يا رسول الله جزينا به؟ يعني ما في أحد منا إلا ولا بد أنه يخطئ ويذنب، فإذا كنا جزما وقطعا إن عملنا السوء جزينا به معنى ذلك لن ينجو أحد. أكلما عملنا سوءا يا رسول الله جزينا به؟ فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل العقوبة لهم فيما يأتيهم من المصائب والبلاء، فالبلاء إذن خير للمؤمن يكفر به من خطاياه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولما دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في مرض الحمى ووجد حرارته شديدة حتى إنه وجد حرارته من فوق اللحاف، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام إي والذي نفسي بيده إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله بذلك من خطاياه. نسأل الله أن يمن علينا بالمغفرة والعفو والعافية. ثم قال عز وجل بعد ذلك ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من هو الذي لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ هو الذي يعمل سوءا، فالله عز وجل يتخلى عنه، فلا يجد ذلك العاصي وليا من دون الله عز وجل. والولي المقصود به ما هو؟ الولي أي النصير الذي ينصرك. فإذا تخلى الله عز وجل عنك فهذا يعني أن الشيطان هو الذي سيكون وليك قطعا، لا يمكن، لا، كل إنسان له ولي، فإما أن يتولى الله أمرك أو يتولى الشيطان شأنك، فاختر لنفسك. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أليس من هنا تشمل الذكر والأنثى؟ ايش رأيكم؟ من يعمل صالحا يجزى بما عمل، ألا تشمل الذكر والأنثى؟ بلى تشملهم. إذن لماذا قال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى؟ نعم، من أجل أن ينفي الوهم الذي قد يأتي إلى بعض الناس رجالا كانوا أو نساء بأن الأنثى منزلتها دون منزلة الرجل، فالله عز وجل أكد أن من عمل سيئة، من عمل عملا صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق، فالجزاء واحد، إذن لا فرق بين الرجال والنساء في الجزاء إطلاقا. يعني لما يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ولما يقول وليس الذكر كالأنثى، هذا فيه بيان أفضلية جنس الرجال على جنس النساء لا شك، لكن هذه الأفضلية ليست في الجزاء وليست في العواقب، وإنما في ماذا؟ في توصيف الحال بأنهم من حيث الجنس العام أفضل، لكن طبعا أفراد الرجال أو أفراد النساء قد يوجد منهن من هو خير من أفراد الرجال، لكن كجنس عام لا شك أن جنس الرجال أفضل، نقصد في الدنيا أما في الآخرة والجزاء فإنه لا فرق بين الذكر ولا الأنثى. ثم قال عز وجل: وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير ما هو؟ ما المقصود بالنقير؟ ورد في القرآن ثلاثة أشياء كلها دلالة على الصغر أو التناهي في صغر الشيء: الفتيل والقطمير والنقير. ونحن سبق معنا في النساء ذكر الفتيل، فما الفرق بين الفتيل والقطمير والنقير؟
نعم
نعم، الفتيل اللي يفتل بين الأصبعين ما يخرج من الوسخ بينهما، هذا نعم هذا أحد الأقوال، لكن نحن من ذكرها ذكرها في الغالب مقترنة ببعضها بما يكون على نواة التمرة. نواة التمرة، النواة تجدها مقسومة في النصف بخط في الوسط، خط يأتي من أعلاها إلى أسفلها، وفي نهايتها فيها نقطة وعليها غشاوة. هذه ثلاثة أشياء. فالفتيل، أو نأخذ أولا النقير الذي ورد في الآية، النقير هو النقرة، أي النقطة الموجودة في نهاية النواة تسمى نقرة، وطبعا تلاحظ أنها صغيرة جدا. فالله عز وجل يقول إن هؤلاء القوم لا يظلمون ولا حتى لو كان شيئا يسيرا بمقدار ماذا؟ النقير. النقير وهو هذه النقطة التي تكون في النواة. طيب، أما الفتيل فهو إما التفسير الذي ذكر الأخ حسين، هذا أظنه تفسير ابن عباس، وهناك من يقول إن الفتيل هو الخط هذا الذي يكون على النواة وهو أيضا صغير جدا، وأما القطمير فهو الغشاء الذي يحيط بالنواة. ثم قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والمقصود بأسلم وجهه لله يعني جعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى، واستعان بربه عز وجل وتوكل عليه، فلا أحد خير منه. إذن الأفضلية ليست لأهل الكتاب ولا لغيره، إنما الأفضلية لمن كان بهذا الوصف، أسلم وجهه لله أيا كان، في أي من أي جنس، من أي بلد، من أي أمة من الأمم، المهم هو هذا الشرط. ومن أسلم، ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف ما معناه؟ المائل. وكيف يكون مائل؟ يعني الله يأمرنا أن نكون مائلين؟ نعم، الله أمرنا أن نكون مائلين عن الشرك إلى الإسلام. إذن الذي يتبع ملة إبراهيم هو مستقيم على الصراط المستقيم، وهو في نفس الوقت مائل عن الصراط، صراط الشيطان مائل عنه، منحرف عنه إلى صراط الله القويم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وسيكون إن شاء الله حديثنا الليلة عن إبراهيم الخليل فيما بين الأذان والإقامة في المجلس الإيماني، ولعلنا يعني نعرج على شيء من صفات هذا العبد الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ ما هي الخلة؟ نعم، المحبة التي تتخلل القلب، وكل المحبة تتخلل القلب، أليس كذلك؟ نعم. لكن ابن القيم رحمه الله له تعريف للخلة، قال: الخلة هي أعلى درجات المحبة. هناك عدة درجات للمحبة، أعلاها درجة الخلة. فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني أنه حبيب إلى الله عز وجل، كما أنه جل وعلا اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني خليل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وما هذه نكرة أو معرفة؟ عفوا، للعاقل أو لغير العاقل؟ طبعا هي اسم موصول هنا، لله ما في السماوات، يعني لله الذي في السماوات. والاسم الموصول قد يكون للعاقل وقد يكون لغير العاقل، فهنا لغير العاقل ويدخل فيه العاقل فهو أعم. ولو قيل ولله من في السماوات فهذا ينصرف لمن؟ للعاقل فقط. فما هنا أكثر شمولية. فالله له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا ملك له. فإذا كان مالكا لذلك كله فهو إذن بكل شيء محيط، كما قال: وكان الله بكل شيء محيطا، وكان عرشه على الماء وهو فوق العرش جل وعلا، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية. الاستفتاء من قبل من؟ يستفتونك في النساء. نعم، لا، الصحابة رضي الله عنهم يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتونه في النساء يعني في أمر النساء، في أحكام النساء. قل الله يفتيكم، وهنا تولى الله عز وجل الفتوى بنفسه، وهذا دليل على أن أمر الفتوى أمر عظيم. ومن قال على الله بغير علم فقد أعظم الفرية. ولذلك فالله عز وجل جعل القول عليه بغير علم قرين الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو عز وجل تولى الفتية في هذه المسائل، مسائل النساء. قال: قل الله يفتيكم فيهن، يعني في من؟ في أمر النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. الآن سأوضح المقصود بهذه، لكن قبل ذلك نذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت، أو سألها عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، سألها في معنى أو في قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وهذه في أول السورة ومرت بنا، بينا سبب النزول: فانكحوا ما طاب لكم النساء. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها. كيف يريد يتزوجها لكن ما يريد يعطيها مهر مثل غيرها؟ لماذا؟ قل: أنا في حجري، يعني ربيتها أنا. هذا نهي عنه في الشرع، ولذلك أمره الله قال: إذا ما تريد أن تقسط في حقها فانكح غيرها من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لست ملزما إلا بها، لكن إن كنت تريدها فأعطها مهر غيرها. بل جاء في بعض الروايات أن يقسط لها، بمعناه أن يزيد لها في مهر مثيلاتها. فإذا كانت مثلا البكر إذا كان مهرها 30,000 أو 40,000 ريال، وأراد أن يتزوجها وليها، طبعا أنتم تعرفون أن الولي ليس شرطا أن يكون محرم، إنه لو كان محرما لا يجوز طبعا يتزوج بها، لكن لو كان وليها ليس بمحرم لها يجوز له أن يتزوج بها، لكن لابد أن يقسطها في الصداق. يقسطها يعني يعطيها صداقها، إما مثل غيرها أو كما عند بعض المفسرين أنه يزيدها عن غيرها حتى لا يكون نوع من التلاعب أو الطمع فيها. فإذا ما يستطيع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أنتم بالخيار. تقول عائشة رضي الله عنها: فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية. أي آية؟ اللي في بداية السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. استفتوه بعد هذه الآية، فأنزل الله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكره الله أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. طيب، نعود إلى معنى الآية. يستفتونك، أو قال: ويستفتونك في النساء. معنى ذلك إن الصحابة رضي الله عنهم يستفتونك يا محمد في أمر النساء، قل الله يفتيكم فيهن، يعني يفتيكم في أمر النساء وفيما ذكره بعد ذلك. ما هو الذي ذكره؟ ذكر عدة أشياء. قال عز وجل: قل الله يفتيكم فيهن، ويعني ويفتيكم فيما يتلى عليكم من الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذا واحد، وسيأتي بيانها الآن، يعني يفتيكم في هذه المسألة. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في أمر المستضعفين من الولدان، وأي ويفتيكم في قيامكم لليتامى بالقسط. ثلاث مسائل في هذه الآية. وضحت معنى الآية؟ إذن الله يفتيكم في أمر النساء وفي الأشياء التي سيذكرها. طيب، أولا قال: قل الله يفتيكم فيهن، أي في أمر النساء، بما ذكره من أحكام كثيرة في القرآن الكريم. ثم قال: وفيما يتلى، أو قال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي ويفتيكم في أمر اليتيمات، النساء اليتيمات المتربيات في حجوركم، إذا أردتم أن تتزوجوهن لكن لا تعطونهن ما كتب الله لهن. هذا أحد المعنيين، يعني في قوله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، لها معنيان أو قولان. القول الأول: ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن، لكنكم لا تعطونهن ما كتب الله لهن، وهو المهر والصدق، فهذا طبعا لا يجوز، لا بد من إعطائها المهر. هذا القول الأول في معنى وترغبون أن تنكحوهن، أي لكم رغبة في نكاحهن، لكنكم في نفس الوقت لا تعطونهن ما كتب الله لهن، فالله نهاهم عن ذلك وقال: أقسطوا، أعطوهن. المعنى الثاني عكس هذا المعنى تماما: وترغبون أن تنكحوهن، معناها وترغبون عن نكاحهن، أي ليست لكم رغبة في نكاحهن، إما لدمامتهن وقبحهن أو لغير ذلك من الأسباب، وفي نفس الوقت لا تعطونهن ما كتب الله لهن. ما هو الذي كتب الله لهن؟ الأموال. أي مال؟ إذن ماذا يعني، ما علاقته في موضوع الزواج؟ هنا كلام على النكاح،
يعني مستأثر بمالها وما يبغى
يزوجها. نعم، هذا هو المقصود. المقصود أنه يحبسها، لا هو تزوجها لدمامتها أو لأي سبب، ولا هو زوجها غيرها، فماذا يصنع بها؟ يبقيها عنده إلى أن تموت فيرثها ويأخذ مالها. هذه من عادات الجاهلية، بل إن بعضهم كما ذكر ابن عباس يأتي إلى المرأة إذا توفي أبوها أو وليها فيلقي عليها ثوبه، فإذا ألقى عليها ثوبه كانت محجورة له، حجرا محجورة ما أحد يقربها، فإن كانت إن رغب في نكاحها نكحها بأبخس ما يكون أو بلا شيء، وإن لم يرغب فيها حبسها حتى تموت فيرث مالها أو يأخذ مالها. فالله عز وجل نهاهم عن هذا الفعل الشنيع القبيح. إذن معنى ترغبون أن تنكحوهن معنيان مختلفان، إما أن ترغبون أنتم تريدون لكن ما تعطون المهر ما كتب الله لهن، أو أنكم لا تريدونهن لكن أيضا لا تعطونهن حقهن في الزواج أن يتزوجن بأحد غيركم. هذه هي المسألة الثانية أو الأولى في هذه الفتاوى واستفتاءات من الناس. الفتوى الثانية، طبعا هناك شيء قبل، في قوله عز وجل قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يعني من الأحكام، يعني يفتيكم في الأحكام التي سبق بينا أن ذكرها لكم، يوضحها لكم، يبينها لكم. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في شأن المستضعفين من الولدان من الصغار، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار، فجاء الإسلام وجعل للصغير حق الميراث، فهم لا يورثونه لصغره، فالله بيّن أنه لا بد له من حق الميراث. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هذه هي المسألة الثالثة، أن يفتيكم في أمر اليتامى، وأنه يجب عليكم أن تقوموا بشأنهم أو على شأنهم بالقسط أي بالعدل، فلا يجوز ظلمهم. كيف يكون ظلم اليتيم؟ كأن يحرم من ماله، أن لا يحسن تربيته، أن يمنعه من حقه الذي له في الزواج سواء كان رجلا أو امرأة، فقد كيف يمنعه وهو رجل؟ المرأة واضح أن يمنعها لأنه هو وليه، لكن الرجل حينما يأخذ ماله، حينما يأخذ ماله كيف سيتزوج؟ فهو بهذا كأنه منعه من حقه الشرعي الذي أباحه الله عز وجل له. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ثم قال عز وجل وختم هذه الآية بقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فالله عز وجل يحث الأولياء على فعل الخير، وتأمل أن لفظ خير هنا جاء نكرة، ما هي دلالة التنكير في هذه الكلمة؟ لماذا جعلها الله نكرة؟ ما قال وما تفعلوا من الخير، وإنما قال من خير. لا لا، ليس هذا المقصود. أي خير، لما يقول خير هكذا نكرة معناها أن الله لن يضيع لكم أي عمل أيا كان ولو كان شيئا يسيرا صغيرا. وما تفعلوا من خير، يعني فإن الله عز وجل سيأجركم عليه، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن لو كان صغيرا فالله يعلم به لأنه عز وجل عليم، فقال فإن الله كان به أي بهذا الخير عليم، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وهو سبحانه وتعالى يحصي مثاقيل الذر، فكل عمل يعمله الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر، صغر أو كبر عند الله عز وجل في ميزان دقيق يبين فيه الكبير والقطمير. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.